بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق جملة من أحكام ذبح الهدي، ومن ذلك بقية شروط الهدي، فمن يذكر؟ تفضل. أن يكون عدد المشتركين فيها مجزئا أو بما ثبت في الشرع. طيب، كيف هذا الشرط؟ ما هو الدليل؟ ما هو؟ نعم، الشاة لا تجزئ إلا عن الواحد فقط. طيب، من يذكر من الشروط أيضا؟ نعم، أن يكون في الوقت المحدد شرعا. ما هو وقته المشروع؟ يحرم بماذا؟ بالعمرة. نعم، إلى أن يؤدي. يوم النحر وثلاثة أيام التي هي أيام التشريق. طيب، ومن الشروط؟ نعم، ماذا؟ أن يذبح في موضعه. وما هو مكانه وموضعه؟ الحرم. في أي مكان من الحرم؟ طيب، دليلك؟ وفجاج مكة، كل فجاج مكة طريق ومنحر. طيب، ومن الشروط بقي، فمن المستحبات عندك الإشعار، وكيف يكون؟ طيب، بحيث يسيل الدم ثم يسلت ذلك عليها. لحظة، الإشعار هذا يكون في أي موضع؟ في الجهة اليمنى. أي شيء؟ في السنام، في الجانب الأيمن من السنام. طيب، وهل يكون في بهيمة الأنعام كلها؟ في الإبل والبقر والغنم. لماذا؟ ولم يرد في ذلك نص. طيب، من المستحبات التقليد. نعم، للحديث قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، احسنت. وهذا التقليد في اي موضع؟ في الرجل. طيب، في أي موضع عندك؟ في العنق. طيب، وهل هو لجميع بهيمة الأنعام عندك؟ أي نعم. طيب، دليلك الحديث المحفوظ عند الآخرين. طيب، عندك يا جمال حديث عائشة وفيه بعث غنما وقلدها. طيب، ومن المستحبات عندك بعث الهدي، وهل يصير به محرما إلا إذا كان حاجا؟ طيب، يعني كيف إذا كان حاجا؟ يعني يحرم من حيث بعث هدية. إذن كيف حلها يا أبا عبد الرحمن؟ طيب، هذا طيب واضح. بكي، هل بعث الهدي يصير به الشخص محرما حاجا أو غير حاج؟ أحسن، لا يكون محرما. فإذا بدأ في الإحرام سمي حاجا، إذا بدأ في الإحرام. طيب، من المستحبات عندك الانصراف إلى المنحر مباشرة بعد رمي جمرة العقبة. طيب، لحديث جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر. طيب، من المستحبات أن يكون النحر بمنى. طيب، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. طيب، من المستحبات عندك أن يتولى ذبح الهدي بنفسه إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر وكل غيره وهو يجزئه. أحسن، والدليل يا علي؟ بقي الدليل، ما في دليل؟ طيب، الدليل يا أبا حمزة، فنحر ما بقي. طيب، من المستحبات ما بقي أو ما في شيء موجود؟ طيب، عندك يا أبا عبد الله أن يأكل منها. أحسنت، والدليل على ذلك نعم. أحسنت، وقبل ذلك الآية: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. واختلف في هذا الأمر، أهو للوجوب أم للاستحباب؟ والجمهور على الاستحباب. طيب، عند من ماذا بقي من المستحبات؟ أن ينحر الإبل قائمة، معقولة أو غير معقولة؟ اليد اليسرى. طيب، بحيث تسقط. والدليل على هذه الصورة يبعثها قياما مقيدة. طيب، وقبل ذلك الآية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمات قائمات، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد النحر. طيب، وهل ذكرنا السنة والمستحب في ذبح البقر وكذا الغنم؟ لم نذكر، فعندكم هل تذبح وهي قائمة أو وهي جالسة يا يونس؟ الإبل تنحر قائمة. طيب، البقر والغنم تنحر جالسة أو باركة؟ ها، يعني مضطجعة. طيب، على جانبها الأيمن أو الأيسر؟ على جانبها الأيمن أو الأيسر، هو الكل للقبلة، لكن على جانبها الأيمن أو الأيسر؟ لا تذهب بعيدا، على جانبها الأيمن أو الأيسر؟ انظر، الأيسر للذابح، ما هو؟ الأيسر ليتمكن من الذبح. طيب، على جانبها الأيسر، نعم، والأيسر أيسر. طيب، ومن المستحبات، من المستحبات، نعم يا أبا أسامة، قول ماذا؟ القول كامل، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك. طيب، أحسن. التسمية ما حكمها عندك؟ ما دليل وجوبها؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، ذكرنا أيضا، بقي شيء أو ما بقي شيء أو لم نذكر شيئا؟ من المستحبات أيضا ما ذكر الجمهور، جمهور أهل العلم، وهو إطعام الفقراء وذوي الحاجة من الهدي، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك الإطعام. وأطعم القانع والمعتر، لقول الله عز وجل: وأطعم القانع والمعتر. فمن هو القانع ومن هو المعتر الذي أمر الله بإطعامهما؟ لأهل العلم قولان في معنى القانع والمعتر، فقيل القانع هو الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، والمعتر هو الفقير الذي يسأل، وقيل وهو الأظهر أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من اللحم، ولذا ذكر بعض الشعراء قوله: لمال المرء يصلحه فيغني، مفاقره أعف من القنوع، يعني أعف من سؤال الناس، أعف من القنوع أي من سؤال الناس. والمعتر هو الذي يعتر بالبدن يطيف به معترضا لها، معترضا لتلك اللحوم، لحوم الهدي، سواء كان غنيا أو فقيرا، غنيا أو فقيرا. فمن كان فقيرا أو له حاجة ورغبة فيها يطعم، يطعم من ذلك الهدي كما أمر الله عز وجل. ومن المستحبات التزود من لحوم الهدي. إذا مكثت أيها الحاج 3 أيام وأنت تأكل، ومزيدا على 3 الأيام وأنت تأكل من ذلك اللحم، وبقيت منه فضلة وزيادة، لك أن تتزود ذلك اللحم إلى بلدك، تزود، فإنها رخصة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا لا نأكل من البدن إلا 3 منا، يعني أيام منا 3، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كلوا وتزودوا، كلوا وتزودوا. قال: فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة، أي ما زالوا يأكلون في طريقهم، ولكثرة اللحم أغناهم حتى وصلوا بها إلى المدينة. وهذه الطريقة وهذا العمل المستحب خير من أن تصير اللحوم تدفن بالتراب وتحت الأرض، فإنه لكثرة اللحوم والناس يستعفون منها ويتركونها صارت مطعما للأرض، الأرض هي التي تأكلها، بينما حاجة الناس إليها ماسة. فلو عمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورخص فيه لأغناهم ذلك عن مثل هذا العمل. هذه مستحبات الهدي. وأما المباحات فهناك عدد من المباحات ذكرها أهل العلم. الأول: الركوب لحاجة، الركوب لحاجة، أي ركوب الهدي، ركوب الهدي. هذه ناقة هي هدي، هل للحاج أن يركب على ظهرها وهي للهدي، هي هديه؟ الجواب: نعم، ذاك جائز لحاجة. وهو قول أكثر أهل العلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. وثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالركوب بالمعروف، قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا دل على إباحة الركوب ما دامت الحاجة موجودة. فإذا احتاج إلى الركوب على الهدي ركب مما يركب، والذي يركب على ظهره ما هو؟ الإبل. أما بقية بهيمة الأنعام فلا، يركب على بقرة ما يصلح. ستجيب بعد ذلك إذا أذن الله أنها لم تخلق للركوب، بين رجل يسوق بقرة أو يسوق بقرة إذ ركب على ظهرها، فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. طيب، وكذا الماعز والضأن، فهذا الركوب لحاجة جائز ومباح، يباح للشخص أن يركب على الهدي إذا احتاج إلى ذلك. من المباحات أيضا الذبح في أي مكان من الحرم، لحديث جابر والزيادة عند أحمد وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ومن المباحات تقديم ذبح الهدي على الرمي، أو تقديم الحلق عليه، يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة، هذا جائز ومباح، لحديث جابر. ثم جاءه رجل آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وكذا أيضا تقديم الحلق عليه، هذا مباح أيضا، لحديث جابر أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال حلقت قبل أن أنحر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حرج. وأما البدع والمخالفات أو المحظورات، المحظورات في الهدي فهي عديدة، نذكر بعضا من هذه المحظورات والمخالفات. فمنها ترك ذبح الهدي والتصدق بثمنه، فبعض الناس ربما يفعل ذلك ويزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منه إلا القليل، إذن فالمال أولى. يستحسن بعقله ورأيه، وهذا لا شك أنه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وترك لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. من ذلك أيضا ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر، وهذه مخالفة ظاهرة، ولا يجزئ هديه غير مجزئ، لأنه ذبح قبل وقته، وهذه عبادة مؤقتة بوقت معلوم. ومن ذلك ذبح هدي لا يبلغ السن المعتبرة شرعا، كأن يتخذ له صغيرا من الإبل لأن لحمه طري،
ويقول هذا لي وحدي واللحم طري بحيث أتمكن من الانشغال به أثناء أيام منى، وهذا لا شك أنه مخالفة. ومن ذلك أيضا ذبح هدي فيه عيب، ومن ذلك رمي الهدي بعد ذبحه، وهذا يفعله بعض المترفين، يذبح الهدي ثم يرميه إن أكل، وإلا فالتراب يأكله أو فالسباع تأكله، وهذا خطأ. بل الواجب الشرعي أو المطلوب شرعا أن يأكل أو يطعم أو يفعلهما معا. ومن ذلك أيضا من المحظورات إعطاء الجزار أجرته من الهدي، يعطي الجزار أجرته من الهدي نفسه، فمثلا يقول له بكم هذا الكبش ليكون هديا له، قال هو بأربعمائة ريال، أي بالعملة التي هناك، فيقول إذن خفض لي النصف وأنا سأعطيك ما أخذ إلا كيلو، أعطيك هذا ما أخذ إلا كيلو. فلربما فعل بعضهم ذلك، وهذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، وإنما الجائز أن يتصدق عليه، الجائز هو أن يتصدق عليه بعد أن يعطيه أجرته، يعطيه أولا الأجر، لم يبق شيء إلا الصدقة له أن يدفعها بعد ذلك. وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص بإعطاء الجزار من الهدي، من الهدي نفسه، وذلك لأن الهدي قد جعل لله سبحانه وتعالى، ذبح لله، فلم يبقى حينئذ للنفس منه شيء، هو مذبوح لله سبحانه وتعالى. فإذا علق به لشيء في نفسه كان ذلك من أخذ الأجرة، على هذا فإنه يعد حراما، يعد حراما. هذه أحكام متعلقة بالهدي، هدي التمتع خصوصا، المتمتع هو الذي يلزمه الهدي بين سائر الأنساك، ولكن قد لا يجد المتمتع هديا، لا يجد هديا ولا قيمة الهدي، فماذا يعمل؟ الذي يعمل ذكره الله عز وجل في القرآن، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. ثم ذكر الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وقد أجمع أهل العلم على هذا الأمر، أن المتمتع إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد قيمة الهدي، فإن عليه الصيام، لقول الله فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج. ومتى يلزمه قيمة الهدي؟ متى تلزمه قيمة الهدي؟ تلزمه قيمة الهدي ويلزمه الهدي في زمانه، فإذا وجد في زمان الذبح أو النحر، في يوم النحر وجد مالا يستطيع أو يقدر على أن يشتري هديا فعل. فالقدرة تعتبر في موضعها. وقد يكون الشخص فقيرا، يعني يفنى عليه ماله أو يذهب أو يسرق أو يتلف وهو في الحرم، لكنه إذا رجع إلى بيته يستطيع، فهذا إن أمكنه وتيسر له الأمر بأخذ مال من هنا وهناك فعلا. فإن لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه ولو كان غنيا، وعليه أن ينتقل إلى عبادة الصيام، إلى عبادة الصيام. فهذه القدرة معتبرة في موضعها، معتبرة في موضعها. نعم، ولا يستطيع الرجوع بغير ذاك المال. هو بنفس هذا إذا كان يتعذر عليه الرجوع إلى أهله وبلده، فحينئذ يكون في حكم غير المستطيع. نعم، لا، لأن الله عز وجل قال فمن لم يجد، ولم يقل الله عز وجل أو صيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، بل قال فمن لم يجد، يعني لا تنتقل أيها المتمتع إلى الصيام إلا إذا لم تجد في الزمن الذي يجب عليك أن تقوم بهذه العبادة، عبادة الهدي، أنك لا تتحول إلى الصيام إلا بعد الوقت الذي لا تجد فيه مالا ولا هديا. وهذا الصيام قد قسمه الله، آثم، آثم، والصوم لا يكون عليه. الله المستعان. وهذا ينبه عليه أنه قد ينشغل بعض الناس بالهدايا، يدخر مبلغا دسما هذا يشتري به هدايا لأقربائه وأولاده وأهله، ويترك، وإذا قيل له أين هديك قال ما علي هدي، لماذا؟ أنا غير قادر على الهدي. ولو أخرج من تلك الحافظة التي تكتنز وتحتفظ بالمال الكثير لا كفاه. فليتنبه لذلك، وهذا فيه تضييع لشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، بل ومن واجبات الحج، من واجبات الحج كما سبق أن ذكرنا حكمه. ذكرنا أن الله عز وجل قسم الصيام إلى قسمين، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نذكر الآن الثلاثة الأيام، ما هو وقت صيامها؟ ما هو وقت صيام الثلاثة الأيام؟ وقت صيام الثلاثة الأيام ينقسم إلى قسمين، وقت جواز ووقت فضيلة واستحباب. أما وقت الجواز فذكر فيه أقوال عدة، أقربها إلى الصواب أنه إذا أحرم بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة جاز له، إذا دخل في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فتح له مجال الصيام، فتح له مجال الصيام، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والعمرة من الحج، العمرة جزء من الحج، من حج ماذا؟ حج المتمتع. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإذا أظهر النبي عليه الصلاة والسلام أن العمرة دخلت في الحج. فإذا إذا صام الشخص بعد أن أحرم بالعمرة، هل يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام وهو يعلم بأنه لا يجد هديا ولا مالا، هو فقير؟ يقال له ذلك. لماذا؟ لأن العمرة جزء من الحج كما ذكر الله عز وجل في كتابه، فهي الحج الأصغر. نعم، يأتي به. والصيام إذا تيسر له المال قدر عليه قبل يوم النحر، فهل يسقط عنه الصيام؟ الجواب نعم، يسقط عنه ويلزمه ماذا؟ الهدي، لأن الله عز وجل علق ذلك بعدم الوجود أو عدم الموجدة. نعم، إذن هذا هو وقت الجواز. أما وقت الفضيلة فالأقرب من الأقوال هو أن وقت الفضيلة في أيام التشريق، أن يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق، وذلك لحديث عبد الله بن عمر وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا ظاهر بأن الصحابة كانوا يصومونها في هذه الأيام، ولأنها رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام، والرخص ينبغي أن تؤتى إذا كانت من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القول هو أقرب الأقوال. أن الأفضل وقت الفضيلة والاستحباب أن يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق، أيام منى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهناك اختيار لبعض أهل العلم بأنها اليوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، واختيار لبعضهم بأنها باليوم السابع والثامن والتاسع حذرا من صيام يوم النحر. يقال قد ورد الحديث وظهر فيه أن الصحابة كانوا يأخذون بهذه الرخصة، فيصوم أحدهم إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام منى، الثلاثة الأيام في أيام منى. نعم، يعني يدخل أولا بالعمرة ثم يتحلل ويستمتع بالفصل بين العمرة والحج، فيتمتع هذا الشخص وهو يسير عليه فكأنه في متعة، فكأنه في متعة، بخلاف القارن فإنه يبقى في عمرته مربوطا بحجه، يبقى يظل في إحرامه حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو أول أيام الحج. أما المتمتع فإنه يأتي بالعمرة ثم يتحلل وينتظر ويفسح له في المجال. طيب، إذن حالات من يصوم الثلاثة الأيام، هناك حالات لمن يصوم الثلاثة الأيام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. الحالة الأولى أن يصومها قبل يوم النحر، فهذا مفتوح له إلى إحرامه بالعمرة، جائز، مفتوح له قبل. والحالة الثانية إذا لم يصمها قبل يوم النحر، يقال تلك هي الأفضلية، صم أيام التشريق. الحالة الثالثة إذا لم يصم قبل ولا أيام التشريق ولا أيام منى، فهذا فيه تفصيل، إن كان ناسيا فلا شيء عليه ولا حرج، إن كان ناسيا فلا شيء عليه ولا حرج، وإن كان متعمدا فقد أساء وتعدى وليس عليه فدية. على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن هل يقضيها أم لا بعد أيام منى؟ قال بعضهم ليس عليه قضاؤها، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه يقضيها، وذلك لأن الله عز وجل قال تلك عشرة، بعد أن ذكر ثلاثة وسبعة تلك عشرة كاملة، ووصفها بأنها كاملة، يعني لابد أن تؤدى كاملة، لابد أن تؤدى الأيام كاملة، فإذا فاتت، وهذا يحصل نسيانا أو جهلا، يقال له اقضها، أو مرض مثلا أو لعذر يقال اقضها لا بأس في قضائها، بل ذلك هو الصحيح، لأن الله عز وجل جمع بين الثلاثة الأيام والسبعة الأيام، ولو كان ذلك بعد أيام منى، مع أنه خالف إذا كان متعديا، إذا كان متعمدا كان متعديا، والله المستعان. لا، إلى أيام منى إذا انتهت أيام الحج، انتهت أيام الحج وأعمال الحج، لم يبقى إلا طواف الوداع متعلقا بذمته وليس له زمن معين حتى يقال هذا يكون إلى آخر شهر ذي الحجة مثلا، لا، فتكون إذا انتهت أيام منى فقد انتهت أيام الحج. طيب، هذه الثلاثة الأيام هل يشترط في صيامها التتابع أم لا يشترط التتابع؟ فله أن يتابع الثلاثة الأيام وله أن يفرقها. ينبغي أن يتنبه لأمر، وهو أنه إذا صام أيام التشريق فليس له أن يفرق لكي يجتمع له الفضيلة، لكي تجتمع له الفضيلة في ذلك، فليس له التفريق، يصومها متتابعة. وإلا فالصحيح، بل حكي فيه الإجماع وعدم الخلاف بين أهل العلم بأن صيام الثلاثة الأيام لا يشترط فيه التتابع، بل للشخص أن يتابع وله أن يفرق بينهما بينها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق العدد ولم يذكر وصف التتابع، فصيام ثلاثة أيام ولم يقل متتابعة، وإذا ترك الله عز وجل وصفها بالتتابع دل على إباحة وجواز صيامها مفرقة أو متتابعة. وإذا أراد الله عز وجل أن تكون متتابعة يذكر هذا الوصف وما كان ربك نسيا، ففي مواضع يذكر الله عز وجل وصف التتابع فصيام شهرين ويقول متتابعين، وفي مواضع لا يذكر التتابع دل على الجواز، جواز التفريق وجواز الجمع في ذلك. هذه الثلاثة الأيام، فما شأن السبعة الأيام؟ ما شأن السبعة الأيام؟ ما هو وقتها؟ متى يصوم السبعة الأيام؟ قد علمنا ما هو وقت صيام الثلاثة الأيام، بقي السبعة الأيام، بقي صيام السبعة الأيام. وقتها ينقسم إلى قسمين: وقت فضيلة واستحباب، ووقت جواز. فرق بين هذين اللفظين، فضيلة واستحباب يعني الأفضل والأحب هو كذا، ووقت جواز يعني يجوز لو حصل منك جاز لك ذلك. فوقت الفضيلة والاستحباب إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أين؟ إلى أهله. وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. فهذا هو الأحب وهو الأفضل، أن يختار هذا الوقت المفضل لصيام السبعة الأيام، وذلك إذا رجع إلى أهله. أما وقت الجواز فإنه يبدأ على الصحيح من أقوال أهل العلم، يبدأ من حين ينتهي من أعمال الحج وينفر من منى، ينفر من منى جاز له الصيام، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وسبعة إذا رجعتم، ولم يقل إلى أهليكم أو إلى أو إلى، إذا رجعتم. وهذا الإطلاق يفيد أو يشير إلى الجواز، رجع من منى، لأن منى ليست مسكنا ولا موطنا يستوطن الشخص فيها أو الحاج فيها، فيرجع من منى ينفر. فهذا فيه الإشارة والتنبيه على أن الابتداء يكون من حين ينتهي من أعمال الحج، والله المستعان. وهل يشترط في هذه الأيام التتابع؟ فبماذا تجيبون؟ لا يشترط، لا يشترط بلا خلاف، نقله ابن قدامة رحمه الله، وذلك لأن الله عز وجل لم يذكر التتابع في وصف هذه السبعة الأيام، كما أنه لم يذكر التتابع في الثلاثة الأيام، فله أن يصوم السبعة الأيام متتابعة وله أن يصومها متفرقة، وهذا تخفيف من الله عز وجل. والمهم في ذلك كله أن تكتمل العشرة الأيام، أن تكتمل تلك عشرة كاملة. فإذا صام تسعة أيام هل أجزأته التسعة الأيام عن الباقي؟ كل بقي يوم واحد سهل يا رب، يخفف على نفسه، فماذا يا عمار؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، بل لا بد أن يتمها وأن يكملها كما ذكر الله عز وجل، وقد أشار إليها بإشارة البعيد وأكد إكمالها بقوله كاملة، إشارة البعيد تلك لعظم أمرها وشأنها، قال تلك عشرة كاملة. طيب، نكون بهذا قد انتهينا من أحكام ذبح الهدي. يأتي على إثر ذلك عمل آخر من أعمال يوم النحر، قد مضى معنا بيان أحكامه، وهو الحلق أو التقصير. فهنا ننبه على أن تلك الأحكام التي أخذناها سابقا من مستحبات ومحظورات وغير ذلك تتنزل في هذا الموضع. فإذا قيل ما حكم الحلق أو التقصير يوم النحر للحاج، ماذا تجيبون؟ واجب، لأن قد علمنا كما ذكرنا في الحلق للمتمتع في العمرة أنه واجب، أنه واجب بأدلة كثيرة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نحر هديه أقبل إلى موضعه الذي بمنى، فحلق، دعا الحلاق فحلق رأسه وأشار له إلى جانبه الأيمن. فقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر ثم أتى منزله بمنى ثم دعا الحلاق فقال له خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. هذا الحلق من واجبات الحج، الحلق أو التقصير من واجبات الحج. وبقي هناك أعمال في هذا اليوم فيما ذكرناه اليوم كفاية. وننظر ماذا عند الإخوة. إذا وجد الشخص الهدي بعد يوم النحر هل هو مجزئ؟ إذا وجد الهدي بعد يوم النحر فله أن ينحر، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما إذا قدر على الهدي بعد عجزه عنه. هل يجوز تقليد الأضاحي؟ أما بالنسبة للأضاحي فلم يأتي فيها دليل على تقليدها، والثابت هو تقليد الهدي ليتميز عن غيره. من كان من أهل مكة هل له حج تمتع؟ بالنسبة للتمتع له أن يتمتع، له أن يتمتع لكن ليس عليه هدي، له أن يتمتع بعمرة في أشهر الحج ثم بحج في العام نفسه لكن ليس عليه هدي. رجل ليس لديه مال كثير ويريد ذبح شاة في يوم العيد، هي عيد وعقيقة لولده، فهل هذا جائز؟ هي عيد ليجعل، ليس بالنسبة ليوم العيد ليس هناك إلا ذبيحة ليوم الأضحى في يوم الأضحى، أما العيد مطلقا كعيد الفطر أو الجمعة فهذا ليس فيه أضحية أو ذبيحة يتقرب بها إلى الله وأنها سنة ومستحبة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في عيد الأضحى. ثم إذا كان في عيد الأضحى يقصد عيد الأضحى فإنه ليس له ذلك بأن يجعل هذه الأضحية عقيقة في الوقت نفسه، وعليه أن ينفض غبار البخل ويخرج ما تيسر له، إن تيسرت له العقيقة فعلها فهي سنة مستحبة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ودل ورغب فيها، فإن لم يقدر لا حرج عليه. غير الحاج إذا لم يجد مالا لشراء الهدي فماذا عليه؟ غير الحاج ليس عليه هدي، غير الحاج ليس عليه هدي، والذي عليه إذا كان مستطيعا للأضحية أن يأتي بالأضحية،
هل يجوز؟ هذا يأتي بعجيب، يجوز ركوب الكبش لحاجة أو هذا يريد أن هنا شخص يسأل يقول إذا لم يستطع الصيام إذا لم يقدر عليه فلا شيء عليه. إذا لم يقدر على صيام الأيام العشرة الكاملة التي ذكرها الله عز وجل فلا شيء عليه، يسقط عنه ذلك. إنما جعل الأمر على حسب القدرة والاستطاعة. ما حكم من ركب على ظهر أو فوق بقرة؟ هل هو حرام إذا كان متعمدا؟ نعم، لا يجوز ذلك، لأنه مخالف للحكمة التي خلق الله سبحانه وتعالى البقرة من أجلها، خلقت للحرف ولم تخلق لأن يركب على ظهرها. هذا الخط ضعيف، ما حكم؟ الله أعلم. ماذا يريد الأخ؟ أول يوم إذا رجع، يقول السائل هل هو أول يوم إذا رجع إلى أهله أو ثاني يوم؟ إذا رجعت إلى أهلك أيها الحاج وعليك الصيام الذي ذكره الله عز وجل في القرآن فصمه متى تيسر لك، وحاول أن تبتدر براءة ذمتك مما علق بها. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.